الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجوه التي استدل بها على أنارية سوق المسلمين، ووصلنا إلى الوجه الثالث وهو الاستدلال بسيرة المتشرعة بتقريب أن المتشرعة ومنذ زمن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قامت سيرتهم على أن يأخذون اللحوم والجلود من الأسواق دون السؤال عن حالها ودون الاستعلام ودون التفتيش، بل يبنون على طهارتها وتذكيتها وحليتها اتكالا على شرائها من السوق. وقد ذكر كلهم أن هذه القضية مما لا شك فيها ولا ريب. نحن لنا عدة ملاحظات على الاستدلال بهذه السيرة. الملاحظة الأولى، وقد تقدمت في الدرس السابق، أن نقول إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام كانوا يشترون من السوق، من سوق المسلمين، ويأخذون اللحم والجلود دون السؤال ودون الاستعلام، فهذا ليس استدلالا بسيرة المتشرعة، هذا استدلال بسلوك المعصوم. المعصوم كما درسنا في الأصول فعله كقوله حج، فلماذا تستدلون بالسيرة؟ يمكن أن نقول إذا ثبت شراء النبي والأئمة أن نقول قامت السنة الشريفة على شراء اللحم من السوق دون استعلام، عاد ما نحتاج، هذا مو دليل على السيرة. ثانيا أيضا بينا وقلنا نعيده اليوم، هب أن المعصوم عليه السلام أو أحد الأئمة أو المتشرعة في زمانهم كانوا يشترون من السوق دون الاستعلام، لكن من يقول أن شراءهم هذا كان اتكالا على أمارية السوق؟ قد يكون منشأ عدم سؤالهم، عدم تفحصهم، إما سبق يد المسلم على اللحم، وعندنا كما قلنا قاعدة كاملة أمارية يد المسلم، بل سيأتي إن شاء الله في تنبيهات هذه القاعدة أن أمارية السوق لسبق يد المسلم لأن اللحم يشترى من يد المسلم، فيكون السوق أمارة على الأمارة أو لا؟ أمارية السوق بذاتها ذاتية هي أمارة، بحيث حتى لو لم تعلم أن البائع هو مسلم ما دام في سوق المسلمين فتستطيع أن تتكل. ويحتمل أن هؤلاء اتكلوا على أمارية يد المسلم مو السوق، بل يحتمل اتكالهم على الاطمئنان، حصول الاطمئنان بتذكية هذا اللحم الموجود في الصوت، أو حصول اليقين كما إذا رأوا المسلمين يذبحون أمام أعينهم ويشترون الناس. إذا لا كاشفية عن كون سلوكهم ناشئ من أمرية السوق. وأنت خبير يا أخي أن السيرة دليل صامت، دليل لبي يقتصر به على القدر المتيقن. القدر المتيقن ماذا؟ أنهم يشترون، أما منشأ هذا الشراء مسكوت. فإذا احتمل غير أمارية السوق أصبح مجمل، والمجمل لا يستدل به، صار مجمل. منشأ السيرة ماذا؟ أمارية السوق، أمارية يد المسلم، حصول الطمأنينة، حصول القطع، الاحتمالات متعددة. هذا ثانيا. الإشكال الثالث وهو الذي نشكله على مجمل التمسك بالسيرة، أن سيرة المتشرعة من يقول أن منشأها بيان صادر عن الأئمة عليهم السلام؟ من يقول؟ من أين هذا؟ من أين لنا أنها تكشف عن وجود رواية محكية للأئمة عليهم السلام اعتمد عليها المتشرعة فقاموا بعملهم على أساسها ووصلت إلينا السيرة ونكتشف بها تلك الرواية؟ من أين؟ من أين؟ من أين؟ ألا يحتمل أن يكون منشأ هذه السيرة فتاوى الفقهاء القدامى؟ من وين عندنا يقين أن الإمام أصدر بيان على أمارية السوق فاتكل عليه المتشرع وقاموا بهذا العمل؟ بيننا وبين عصر المعصوم 1000 سنة، 1170 سنة. كيف نستطيع أن نتيقن بنشوء هذه السيرة عن رأي المعصوم، عن عمل المعصوم، عن موقف المعصوم؟ يحتمل في زمن الشيخ الصدوق، الصدوق الأول، الصدوق الثاني، الشيخ المفيد، فتاوى العلماء على أمارية السوق هي التي بعثت على نشوء هذه السيرة وتولد هذه السيرة. إن قلت شيخنا عندنا روايات تقول بأمارية السوق، فلعل السيرة نشأت من هذه الروايات وبالتالي فتكشف عن وجود نص شرعي، لعلك تقولها. قلت إذا كان مصدر هذه السيرة الروايات التي بين أيدينا سقطت حجية السيرة. نحن وهذه الروايات ندرس هذه الروايات، فإذا اكتشفنا دلالتها على أمارية السوق فهي الحجة لا السيرة.
شيخنا لما لا يكون سيرة المتشرعة المقصود بها زمن المتشرعة زمن المعصومين؟
كيف تكتشفها؟
وهذه الاستصحاب.
كيف تكتشفها؟ يعني تقول سيرتنا هذه ناشئة من تلك السيرة السابقة، من السيرة السابقة، هذا كيف يحصل اليقين به؟ إلى أن تقول سيرة عند المعصومين أنهم يشترون من السوق اتكالا على الأمارية. هيك أنهم يشترون من السوق فقط لكونه أمار على من أين؟ من أين؟ أنا لا يحصل، يحصل الظن، والظن لا حجية له، يحتاج إلى يقين في ذلك. نحن لا نقول منفية، نقول عالجوا لنا هذا الإشكال لنقبل بالسيرة. عالجوا لنا هذا الإشكال. أحسنتم. أنا أقول إشكال عام على كل سيرة أصبح عندنا إشكال كبروي في أصل دلالة السيرتين المتشرعية والعقلائية. هذا إنتاج شو؟ ناشئ حجية هاتين السيرتين ناشئ عن الكاشفية. كاشفية السيرة المتشرعية عن وصول نص ولو نص مو قولي، والسيرة العقلائية منشأها سكوت المعصوم التي تحتاج إلى إحراز كون هذه السيرة في زمن المعصوم. وأنتم تقولون سكوت المعصوم أعم من الرضا، كيف هنا تقولون سكوت المعصوم كاشف عن الرضا؟ إما لكونه مبلغ للأحكام وإما لكونه آمر بالمعروف ونهى. مشكلة مشكلة، هذا علاج أين في الأصول. لكن هنا مبدئيا نقول أثبتوا لنا أن هذه السيرة نشأت من كلام المعصوم. إن كان المنشأ هو الروايات نحن والروايات، إن كان المنشأ غير الروايات سيرة خاصة للمعصوم رواية محكية عن المعصوم. أقول هنا الاحتمالات متعددة، قد تكون لأجل الرواية، قد تكون لفتوى الفقهاء، قد تكون لفتوى الفقهاء. وما أكثر السير التي منشأها فتوى الفقهاء، لا إرخاء اللحية، إرخاء اللحية دليل قطعي، ما عندنا دليل قطعي على وجوب إرخاء اللحية. لذلك الذي يصل إلى التشدد ماذا؟ يحتاط احتياط وجوبي، ما لا يفتي، ما في دليل. الدليل الأعظم ما هو؟ سيرة المتشرع. هي ناشئة من ماذا؟ ألا يحتمل أن تكون ناشئة من فتاوى الفقهاء والنتيجة تتبع أخذ المقدمة؟ فلذلك السير المتشرعية على أمارية السوق، أماريتها مو على شرائها من السوق. هي السيرة على شرائها من السوق موجودة، لكن على أنه أمار بنفسه هذا لم يثبت. نصل إلى الوجه الأخير وهو أهم الوجوه وهو العمدة، الروايات المتضافرة على أمارية سوق المسلمين بالمعنى الذاتي للأمارية. يعني أن الأئمة في هذه الروايات يجعلون أصل الأخذ من السوق علامة على ماذا؟ على التذكية، علامة على الحلية. بل يبرز بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام شكه في التذكية، يبرز يقول للإمام أنا أخذ اللحم من السوق لا أدري أذكي هو أم غير ذكي. الإمام يقول له لا تسأل، ليس عليك أن تسأل، كل وصلي فيه وليس عليك أن تسأل. هذا المضمون يكشف عن ماذا؟ عن الأمارية الذاتية لسوق المسلمين. لكن يا أخي قبل أن أبين هذه الروايات أضعك في هندسة دراستها، هذا الدليل هو العمدة. إن صلح وثبت ثبتت أمارية السوق، وإلا سقط، ما عاد عندنا أمارية سوق. بتفوت على السوق إذا من مسلم تشتري من يد مسلم، إذا شككت تسأل. انتبه، هندسة البحث أن الروايات في هذا الصدد على طوائف ثلاث، ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما تدل على أمارية السوق، وسنستعرضها إن شاء الله. الطائفة الثانية التي وعدتكم بها في أول البحث، دلالة جملة من الروايات على أصالة التذكية. ونحن بدنا أمارية السوق مشان ماذا؟ نخرج عن أصالة عدم التذكية الذي أسسه العلماء. ولا لو الأصل هو التذكية بعد لا نحتاج إلى أمارية السوق. أكرر هذه الفكرة، انتبه لها جيدا. سابقا ذكرنا رأي صاحب المدارك، قلت لكم صاحب المدارك ما عمل باستصحاب عدم التذكية، بل قال الأصل هو التذكية اتكالا على روايات ستأتينا. قلت لكم ستأتينا، الآن في بوعدي، عندنا طائفة من الروايات يمكن أن يستفاد منها أن الأصل في اللحوم والجلود التذكية، وإذا هذه الروايات ثبتت دلالتها وثبتت حجيتها بعد سوق المسلمين يصبح ماذا؟ صغرى من صغريات أصالة التذكير. ما نحتاج أصلاً إلى سوق المسلمين ولا إلى يد المسلم ولا إلى شيء. أي لحم مشكوك تبني على تذكيته إلا أن تعلم أنه تصير أصالة التذكير كأصالة الطهارة. أنت الآن حتى لو كنت في البلاد الكافرة وشككت في شيء أنه طائر أو نجس، ماذا تبني؟ على أصالة الطائر. بعد لا فرق بين أرض المسلمين أو أرض الكفار، صحيح أو لا، إلى أن تعلم أنه نجس. إذا ثبتت هذه الطائفة أن الأصل هو التذكية، بعد البحث في سوق المسلمين يصبح ماذا؟ لا بي. لأن اللحم يبنى على حليته وتذكيته، سواء وجد في سوق المسلمين أو وجد في غير سوق المسلمين، حتى تعلم أنه ميت. هذه الطائفة الثانية يجب أن نرى معالج، هل تثبت هذه الطائفة؟
لكن
ما
تعرف في الروايات إلى أنه سوق المسلمين، ألا يوجد إشارة في الروايات إلى أنه سوق المسلمين؟
أبدا. الإمام يقول له كل وليس عليك أن تسأل حتى تعلم أنه ميت، حتى تعلم أنه ميت، يعني الأصل إحراز التذكية. الطائفة الثالثة من الروايات، وهذه أخطر الطوائف، التي تأمر بالسؤال عن التذكية حتى في سوق المسلمين، يعني يسأل الراوي الإمام أدخل إلى السوق أشتري الرحم، لحم ماذا؟ يقول لا، عليك أن تسأل، عليك أن تستعلم، لا يجوز أن تأكل اتكالا على السوق، تسقط أمارية السوق، وتعتبر لزوم إحراز التذكية ولو في سوق المسلمين. هذه أخطر الروايات. إن ثبتت هذه الروايات فسيقع التعارض بينها وبين روايات أمارية السوق، ويحتاج إلى العلاج إما بالجمع العرفي وإما بالترجيح. هذا هو طريق العلاج. إذن عندنا الآن طوائف ثلاث يجب أن ندرسها بشكل أصولي، من حيث السند ومن حيث دلالة، حتى نصل إلى قناعة أي المجموعات، أي الطوائف الثابتة. لنبدأ بالطائفة الأولى، وهي الروايات التي تدل على أمارية السوق بذاته، وننتخب حتى لا نطيل أهم الروايات وأصح الروايات، نجي إلى المرسل وإلى الضعيف وإلى بعض الروايات التي تحتاج إلى إثبات سندها بواسطة التعويض لا لا، نأتي إلى أصح الروايات. الرواية الأولى ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن علي، والحر العامل في الوسائل يكتب، يعني ابن محمود هو يكتب، محمد ابن علي حبين شريطتين يعني ابن محمد، عن أحمد ابن محمد، عن أحمد ابن أبي نصر قال، أحمد ابن محمد ابن أبي نصر مرتين، يعني عن أحمد ابن محمد وعن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء، جبة يلبسها من فراء، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أم غير ذكية. واضح الإشكال؟ شك، لا يدري هل هي ذكية أو غير. أيصلي فيها؟ قال نعم. ليس عليكم المسألة. شوف قديش واضحة. أكرر، سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال نعم. ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول، شوف أكثر الإمام يستدل على عدم لزوم المسألة، كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. أي نص الرواية يا أخي؟ وسائل الشيعة الجزء الثالث صفحة 491 باب 50 من أبواب النجاسات الحديث الثالث. سند هذه الرواية تام، لأن إسناد الشيخ الطوسي رحمه الله إلى محمد ابن علي ابن محبوب إسناد صحيح وراجع مشيخه، إسناده صحيح. طبعا هذا على مبنى من يقول بضرورة وثاقة الإسناد وعدم كفاية وثاقة السند، أما على المبنى الذي يقال أنه لا نحتاج إلى وثاقة الإسناد، بعد لا نحتاج إلى إثبات وثاقته، لكن نحن ذكرنا كرارا أن الأصح ضرورة إثبات وثاقة السند والإسناد. هنا إسناد الشيخ إلى محمد ابن علي ابن محبوب إسناد صحيح. محمد بن علي بن محبوب ثقة عين، أحمد بن محمد مشترك، مشترك بين جماعة، لكن هنا بقرينة رواية محمد بن علي بن محبوب عنه يراد منه إما أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، وكلاهما ثقة فلا يضر الاشتراك. أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي عمدة من مشايخ قاعدة مشايخ الثقات، أصلا نبحث عن أن مشايخه لأنه روى عنهم هو ثقات أو لا، فكيف هو ومن أصحاب الإجماع. إذا الرواية سندا لا ريب في دلالتها. نعم تبقى مشكلة واحدة فقط في السند، أنها مضمرة، لأن الراوي ماذا قال؟ سألته، ما ذكر السائل. نحن عندنا قاعدة، إذا تردد المسؤول بين الإمام وغير الإمام النتيجة تتبع الأخص، أنه غير الإمام حتى يثبت العكس. وهنا تنشأ عندنا مشكلة في المضمرات، عندنا كثير من الروايات المضمرة، وعندنا رواة متخصصون بالإضمار مثل سماعة متخصص بالإضمار، أصلا تسمى مضمرات سماعة. ماذا نفعل في هذه المضمرات؟
شيخنا
الأعلام أحسنت، هذا كلام سليم. أستاذنا الشيخ الأيرواني دام ظله الشريف في قواعده الرجالية ذكر هذا المعنى، أنه يمكن أن ننقذ من المضمرات ما يرويها علية القوم، ما يرويها كبار الرواة الذين لا نحتمل بحسب مكانتهم العلمية ومقامهم المعرفي وفقههم أن يسألوا عن غير المعصوم، لا نحتمل إنصافا، لا نحتمل. مثل زرارة بن أعين، هل تحتمل إذا قال سألته أن يسأل غير المعصوم؟ لا يحتمل. محمد بن مسلم، عمار الصاباتي، سماعة، أبو بصير الحلبي، ومنهم أحمد بن محمد بن أبي نصر رجل في زمن.
حتى لو كان مؤمن شيعي مؤمن عادي يقول سألته وهو يقصد غير الإمام، ما قيمة كلامه؟ يعني هذه قرينة على أنه غالبا يحصل على أنه مقصود الإمام، وإلا لا قيمة لكلام سألت إنسان عادي وأجاب
الإمام. الآن أتي إلى هذا، الآن أتي إلى هذا، هذا طرف آخر ذكره الشيخ الإيرواني. إذن مقامهم العالي لا يسمح أن يسألوا من غير المعصوم، لذلك مثل أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي الذي كان يتسابق الرواة للتلمذة على يديه، هذا الرجل عظيم جدا، هذا الرجل صاحب مدرسة، هذا الرجل كان يجلس تحت منبره عشرات بل مئات فقط لكي يذهب ويقول حدثنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي. تصور عند الرجاليين، مجموعة كبيرة من الرجاليين يقولون مجرد أن يروي أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن شخص ولو هو مجهول، هذا يكشف عن وثاقته. مثل هذا الرجل لما يقول سألته يحتمل أن يكون سأل غير المعصوم؟ أي محتمل، لا أقل الإطمئنان، لأنه لا يسأل إلا المعصوم. إذن على هذا فتحمل الرواية على إرادة الإمام، لكن لنا نقاش في هذا المبنى إن شاء الله سنذكره في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.